نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب التشديد في النياحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفسان، حدثنا أبان بن يزيد الحديث، وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرم. هذا أول حديث في هذا الباب في تحريم النياحة. والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء مع الكلام على الميت بذكر مآسره ونحو ذلك، كان تقول يا سبعي يا جملي ونحو هذا الكلام، فهذه نياحة تدل على تسخط قدر الله عز وجل، وهي كبيرة للوعيد الذي جاء فيه، يعني من ينوح فقد وقع في كبيرة من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني هذه الأمور تبقى عند الناس لا يتركونهن. ليس المقصود أن جميع الأمة لا تتركها، ولكن ما زال يقع في الناس بعض الأمة يفعلون هذا. وذكر هذه الأربعة: الفخر في الأحساب، كان يتفاخر الإنسان بحسبه ونسبه، يقول لك أنا من عيل فلان، أو أنا من بلد الفلاني، أو أنا في القبيلة الفلانية، وهذه كلها عصبية. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، هذه العصبية الجاهلية. وهذا الأمر لا شك أنه موجود الآن، سواء في بعض العائلات أو مما يعني ينفخه الشيطان في الناس، كأن يفتخر بعضهم على بعض أنه مصري، يعني يقول لك لا أنا شامي، وكل واحد طبعا يعني يبعثون فيه ما يسمى بنعرف القوميات ونحو ذلك، فيفتخر الإنسان بقبيلته أو ببلده أو بعشيرته أو نحو ذلك، فهذا من الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب، قطع الإنسان في نسب الآخر أنه ليس ابن فلان، يعني يرميه بالزنا. والاستسقاء بالنجوم، استسقاء طلب الصدف من النجوم، كان يعتقدون أن النجوم لها تأثير في نزول الأمطار، وهذا قد يكون عند بعض الناس، لكن يعني هذا أمر غير واضح عند كثير من الأمة، لأن أحد لا يستسقي بالنجوم، وإن كانوا يعتقدون إذا نزل المطر أن يكون بسبب نجم كذا أو بسبب ظاهرة طبيعية أو نحو ذلك، ولا ينسبون الفضل إلى الله عز وجل. ثم قال والنائحة، قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني يلزم النائحة التوبة، والتوبة الندم، يعني لا يشترط أن تذهب إلى شيخ وتقول له إيه ردي لي ديني، وهذا ليست النائحة كفر، لأنها تذهب تسيب النائحات بعد الميت، خلص الميت يقول له إيه ما رد ديني، نقول لا ليس الأمر كذلك، أولا الكلمة غلط لأنها ليست كفرا بل هي كبيرة من الكبائر. إذا كان بقى تقول رد ديني يعني كمال الدين، فنقول إن ليس الأمر رد دين ولكن الأمر توبة، تتوب إلى الله عز وجل، يعني المقصود لا يحتاج لأحد يلقينها، ولا تقول وراي تطب إلى الله ورجعت إلى الله وندمت وتظن بهذه الكلمات انتهى الأمر. فنقول لا، التوبة الندم، الإنسان يندم على فعله ويمتلئ قلبه فرقة وحسرة لأنه فرط في جنب الله عز وجل. ومن لوازم هذه التوبة أنه يكون عازم أن لا يفعل هذه المعصية مرة أخرى وأن يقلع عنها، فهذه هي شروط التوبة التي ذكر أهل العلم. وأهم ما فيها كما قلنا الندم، أن يكون هناك ندم في القلب لأنه أو لأنها يعني عصت الله عز وجل بهذه النياحة. ما جزاؤها إذا ماتت ولم تتب؟ قال يقام عليها، تقام يوم القيامة، أي تقوم هذه من قبرها، وعليها سربال من قطران، من قطران مادة معروفة زي الزفت مشتعلة، يقام عليها هذا السربال وهو يدل على شدة العذاب الذي تقع فيه. ودرع من جرم، أي أنها يمتلئ جسدها بهذه الحكة الجرم. والدرع أصل الدرع إيه؟ اللباس الذي تلبسه المرأة، اللباس الذي تلبسه المرأة جلباب، فتسربل بهذا السربال يعني تغطى به، ويكون جلدها فيه هذا الجرم، وهذه طبعا نكاية في العذاب، لأن ما يكون الجرم أصلا يسبب عند الإنسان صديد وقيح وروح، فإذا جاء عليه هذه النار أيضا وهذا القطران فلا شك أن هذا يزداد عليها حكة ويزداد عليها عذابا. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب، يعني من ثقب الباب لو شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبتنا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحث في أفواههن التراب، لقد غلبنا يا رسول الله. نعم. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وهذا الحديث يعني واضح كلماته أنه صلى الله عليه وسلم حزن لما جاءه مقتل هؤلاء القواد الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن حارثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة. فقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم ونعى إلى أصحابه موتهم واستشهادهم في سبيل الله وجلس عليه الحزن. وصدقنا أن الحزن والبكاء لا يضر ولكن المنهي عنه النياح. فهذا الرجل يقول إن نساء جعفر, يعني نقل أخبار للرسول صلى الله عليه وسلم عن نساء جعفر وذكر من بكائهن أو ذكر بكائهن, والظاهر أن هذا البكاء لم يكن فيه نياح وإنما ذكره الإمام مسلم هنا إما ظنا منه أنه كان فيه نياحة أو وهذا الأوجه أنه إذا كان نهي صلى الله عليه وسلم من نساء جعفر عن البكاء فمن باب أولى يكون النهي عن إيه؟ النياحة. فإذا كان بينهاهن عن البكاء العادي يبقى من باب أولى البكاء عن النياحة, البكاء الذي يشمل النياحة. فقد يقول قائل ولماذا نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جواز البكاء إذا كان لم يكن في بكائهن نياحة؟ أولا من أين علمنا ذلك؟ من أين نستدل على أن البكاء لم يكن فيه نياحة؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليهن فلم يمتنع, فدل ذلك على أن بكاءهن لم يكن فيه نياحة لأنهن يعلمن أن البكاء جائز, وإذا كان فيه نياحة لكان أمر النبي عليه السلام واجب أنهم يتركوا النياحة مباشرة. ولكن لما كان معلوم عندهن أن البكاء جائز وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهن رفقا بهم مع جواز البكاء في الأصل فإنهن استمرن في البكاء, وإلا لو كان الأمر نهي عن النياحة نفسها لكان طبعا أولا وقعوا في الحرام, ثانيا في المعصية لنهي النبي عليه السلام لهن مباشرة بترك الايه النياحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نهاهن عن البكاء رفقا بهن وطلبا منه صلى الله عليه وسلم أن يكون على المعنى الأسمى والأعلى, يعني النبي عليه السلام يوصيهن بترك البكاء. فإذا بهذا الرجل يذهب مرة ومرة ومرة وفي كل مرة يرجع بلا شيء نفس الموضوع, يقول له اذهب فنهاهن فيذهب ويقول لم يمتنع ما زلنا يبكين. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تنظر من شق الباب وترى هذا المشهد, هذا الرجل يذهب ويجيء ويذهب ويجيء, فتقول أرغم الله أنفك, وهي كلمة الظاهر منها الدعاء ولكنها غير مقصودة. أرغم الله أنفك يعني جعل أنفك في الرغام وهو التراب, جعل أنفك في التراب أرغم الله أنفك, والمقصود من الدعاء لصقت بالتراب وأصغرك الله وأذلك الله. لكن هذه الكلمة ليس المقصود منها الدعاء بل هي كلمات تطلقها العرب عند الزجر, فتقول ايه قبحك الله أرغم الله أنفك كربت يمينك ها, ونحو هذه الكلمات تخلف أمك, نحو هذه الكلمات التي فيها الدعاء عليه بالهلكة والفقر والذلة. ولكن المقصود ليس المقصود منها حقيقة الدعاء ولكن المقصود منها الزجر. قالت والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنت إيه اعتذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد غيري ولا أنت سبت رسول فيه فيما هو فيه من الحزن, والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء, العناء من التعب والمشقة التي هو فيها نتيجة الايه الخبر الذي جاءه بموت هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا وبكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير الحديث وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح الحديث وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي, العي هو ايه العناء تعب نفس المعنى. حدثنا أبو الربيع الظهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بعدم النياحة، فما عفت منا امرأة إلا خمس، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. فتقول فما عفت من النساء إلا خمس، ليس المقصود يعني كل نساء الصحابة كانوا ينحن إذا جاءت المصيبة، ولكن تقول فما وفت إلا خمس ممن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة، وإلا فالمعلوم عندهن أنهن عند حسن الظن قلنا لا ينحن، لكن هؤلاء النساء ربما وقعت كل واحدة من غير هؤلاء الخمس، يعني هؤلاء الخمس لم يأتوا فيه لم يصدر منهم النياحة قط. يبقى هنا في ايه قيدين، القيد الاول انهم النساء المبايعات وليس جميع نساء الصحابة، يعني النساء اللواتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفي منهن الا خمس، واما غيرهن فهن على الوفاء. دي نمرة واحدة. الشيء الثاني، ليس المقصود بعدم وفائهن اللي هم وقعوا في النياحة انهن ينحن طول عمرهم طول العمر، ولكن قد تكون الواحدة منهن تلبست بنياحة ما، إلا هؤلاء الخمس فإنهن لم يصدر منهن نياحة قط. وعلى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أسباب حدثنا هشام عن حفص عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننح، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم حدثنا عاصم عن حصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياح، يعني من هذه البيعة ترك النياح. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أم عطية فاستثنت، قالت إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، يعني إيه عملوا لي مناسبة لما كان عندي وفاة وجاءوا وقالوا شيئا من النياح فلا بد لي أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. ترى أن هذه ما يقول عنها العلماء واقعة عين، يعني خاصة بهذه المرأة ولا يعمم الحكم، مش واحدة تقول دلوقتي لفلانة جات وناحت عندي واروح عنها. النبي عليه السلام أذن لهذه المرأة فقط ولم يأذن لها في كل بيت، ولكن أذن لها في بيت آل فلان اللي هي دخلتهم، قالت إلا آل فلان. لكن لو واحد ناس تانية غيرهم هل يأذن لها النبي عليه السلام أن تسعدهم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لها، ولا يجوز لغيرها أن تسعد لا الفلان هؤلاء ولا غيرهم. فالحديث على عمومه ولم يخص منه إلا لهذه المرأة حالة خاصة لهؤلاء الناس فقط، وليس كما ذهب بعض العلماء أن هذا الحديث فيه دليل على جواز النياحة، بل الأحاديث السابقة كلها تدل على تحريم النياحة. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قلنا أن الأصل أن الرجال هم الذين يتبعون الجنائز وهم الذين يحملون الميت حتى لو كان الميت أنثى فلا تحمله النساء، لكن هل يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز؟ قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كنا ننهى أو نهينا، هذا مما هو معلوم في كتب المصطلح، يقال هذا في حكم المرفوع، هذا قلنا ننهى أو قلنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، ها أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا كله في حكم المرفوع، لأن الآمر الناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقولها كنا ننهى لا يظن أحد أن النهي كان مثلا من واحد من الصحابة، ولكن الراجح أن الذي كان ينهى عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن النهي يفيد التحريم عموما، يعني القاعدة الأصولية أن النهي يفيد التحريم، قول أم عطية ولم يعزم علينا، فكأنها تفهم أن مجرد أن تقول كنا ننهى أو نهى رسول الله عن كذا أن النهي أصله التحريم، وهذا ما قرره علماء الأصول أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. ما لم تأتي قرائن قرينة تصرف الأمر مثلا من الوجوب إلى الاستحباب، أو تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك، ولذلك تقول ولم يعزم علينا، فدل ذلك على أن النهي هنا ليس للتحريم، إنما النهي هنا نهي كراهة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، أن نهي اتباع الجنائز للمرأة هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، يعني لم يكن النهي أكيد، يعني ليس قويا بقوة التحريم. باب في غسل الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية. طبعا تلاحظ أن الحديث كلها لغاية دلوقتي ثلاث أحاديث ورا بعض عن أم عطية، كانت طبعا تهتم بهذه النساء، وهي كانت غاسلة النساء، كانت تغسل النساء، كما أنها كانت خافضة النساء، يعني تقوم هي بعملة الختان للنساء وهي تقوم أرضا بإيه بتغسيل النساء. قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، والراجح أن ابنته هذه كانت زينب رضي الله تعالى، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو من ذلك إن رأيتن، يبقى ثلاثة أو خمس نفهم منها ايه، طبعا في رواية ثانية او سبعة نفهم منها ايه الوتر، ان ينتهي التغسيل الى وتر، واقله ثلاثا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها اغسلناها ثلاثا. فاذا رأى المغسل او رأت المغسلة ان الميت يحتاج الى غسلة رابعة نقول يأتي بها، ولكنه يأتي أيضا بخامسة حتى ينتهي إلى وتر. وهل يكفي إلى سبعة؟ لا، لأنه قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن، هي أصلا هذه الغسلات إن رأيتن، يبقى هي الأمر يرجع إلى حال المغسل ورؤيته اجتهاده، لكن الأمر يحتاج إلى خمسة ستة، يعني ستة إلى سبعة، سبعة ثمانية يبقى تسعة وهكذا، المهم ينتهي إلى وتر. قال بماء اغسلناها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر عبارة عن نبت كانوا يعني يستخدمونه، يتحط مع المية ويترغى فيعمل رغاوي، يعمل رغاوي ويحط في المية بحيث إنه يعني ينظف البدن إذا كان عليه أطربة، ويقوم مقامه الآن صابون ونحو يستخدمون الشامبو. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني في الغسلة الأخيرة يحط فيه الكافور، والكافور من أطيب العطور وألصقها بالبدن إن تقعد إيه فترة طويلة، لكن افرض إنه لا يتمكن من إحضار الكافور، يبقى لا بأس أن يأتي بشيء ذو رائحة كالمسك والعنبر والزعفران ونحو ذلك من الروائح. وطبعا ينبه إخواننا اللي بيغسلوا أنه هو يعني يجنب الميت العطور ذوات الكحولات، يعني يجيب عطور يكون عطور زيتي. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، آذنني بمد الألف يعني أعلمنني، آذنني يعني أعلمنني أن أنتم إيه خلصتوا الغسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الغسل، وهذا طبعا أشياء أخرى في بقية الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خلصوا قولوا لي. فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. الحق قال هو معقد الإزار، يعني نوع ما إيه يلبس الإزار ويلفه، هذا قال له إيه حق زي ما خد الحزام يعني. والمقصود منه هنا إيه إزار النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاهم إزارة، أعطاهم صلى الله عليه وسلم إزارة، وقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه يعني اجعلنا الحق هذا الإزار شعارا، شعار يعني يعملوا علم، شعار يعني اللبس الذي يلي الجسد، اللبس الملابس الداخلية بتاعتنا يقال لها ايه شعار، يبقى اللبس الذي يلي الجسد يقال له شعار. طب اللي بره يقال له ايه جسار، اللي بره يقال له جسار، دال فاء ألف راء، حديث الأنصار، الأنصار شعار والناس جسار، الأنصار شعار، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف الأنصار أنه له أنهم له شعار، يعني هم القريبين منه، والناس جسار بعيدين عنه، يعني الأقرب للنبي عليه الصلاة والسلام الإيه الأنصار. ده في الغسل هو الظاهر هنا كده، لكن لو غسل واحدة أجزأ، لو غسل واحدة أجزأ. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أصلناها ثلاثا، يبقى هذه السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث استدل به أيضا على أنه لا يغسل النساء إلا النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود وزوج زينب كان موجودا ولم يدخل واحد فيهم يغسلها، مع أن طبعا يجوز للزوج أن يغسل زوجته فقط، لكن هل يجوز للابن أن يغسل أمه، أو للأخ أن يغسل أخته، أو للأب أن يغسل ابنته؟ ونقول لا، لا يجوز أن يغسل الرجل المحارم محارمه والمرأة كذلك، إنما يجوز فقط للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. قد تقدم هذا الكلام قريبا في كتاب الجنائز. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون، يعني ثلاث ضفائر، يعني مع بعد الغسل عملوا ايه ضفروا رأسها ثلاثة ضفائر. طبعا هذا بفعلهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهمش ايه مشطوها ثلاثة قرون، لكن الظاهر من ظهر الحال النبي عليه الصلاة والسلام كان متابع الأمر، لأنه قال سنها كذا وكذا، وابدأنا بما يمينها ومواضع الوء منها، وجعلنا ماء وسدر، وفي الآخرة كافورا، ولما تخلصوا قولولي. وبعدين أعطاه الحقوق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متابع الأمر، فالظاهر أن فعلهن ذلك لم يكن عن خفاء منه عليه الصلاة والسلام، إما أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن ذلك، وإما أنهن يعني فعلن ذلك وأعلمنه بذلك. فهذه ما السنة أيضا في بالنسبة للمرأة أنها تمشط ثلاثة قرون، يعني ضفر شعرها ثلاث ضفائر. كيف؟ جاءت رواية أخرى قرنها ناصيتها وقرنيها، ناصيتها وقرنيها، يعني من قدام يبقى ضفير، شعر قدام ضفيرة، والشعر على الجانبين يبقى ايه كل واحد منهم ضفير، بتقول دول ثلاث ضفائر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس الحديث، وحدثنا ابو الربيع الظهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد الحديث، وحدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن علي كلهم عن ايوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. يعني اختلاف الألفاظ فقط، ولكن نفس الحديث هو نفس الحديث السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفص عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني هذه الزيادة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن خازن أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سريع عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الرواية بينت من المتوفى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمنا فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقالت الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علي قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالخلاصة من هذا أن هذا الباب في بيان تغسيل الميت، وقد ذكرنا هذه الصفة قريبا في تغسيل الميت، نقولها بسرعة إن شاء الله تعالى. أولا يجرد الميت من ثيابه إن كانت لم تجرد عند بداية الوفاة، ثم استحب العلماء كما قلنا أمورا كلها بها رفق بالميت، وهو إجلاسه والمسح على بطنه مسحا أو عطرا خفيفا، يعني هو يفتح رجليه ويجلسه ويمسح على بطنه، يفعل ذلك مرات ثلاثة أربعة خمسة زي ما يكون، ثم بعد ذلك يزيل ما على فرجيه من نجاسة، يعني ينجيه وينوي طبعا لما يبدأ الغسل ينوي التغسيل وينجيه، وذلك أن يلف على يده خرقة تكون هذه الخرقة ضخيمة حيث أنه لا تباشر يده مواضع العورة منه. وأيضا لما يجرب من ثيابه تغطى عورته وهي من الصبع إلى الركب، والمرأة جميع بدنها. طبعا يجوز أمام النساء أن يظهر منها الأشياء اللي ممكن تظهر أمام النساء، مثلا صدرها عنقها رجليها إيديها، لكن تكون السترة بحيث أنها تغطي يعني أكبر منطقة من بدنها. وهذه السترة التي تستر بها العورة تكون سترة تخينة، أكثر الناس عندما تغسل يجيب البفتة اللي هو هيكفن منها ويقطع منها حتة ويحطها، طبعا أو يحطها ينشفة سترة أو يحط شط مية شفة، فهذه لا تصلح لكن لابد ان يحط ايه تشكير كبرت طبعت اثنين ثلاثة المهم حاجة تكيلة بحيث انه اذا جاءت عليها المية لا تكشف العورة ولا تخصف العورة. ثم بعد ذلك يوضئه الدأنة بميامينها ومواضع الوضوء منها. يوضئ الميت واذا كان عندي الفم مثلا مش يحط ماء بق ولكن يأخذ فرقة بالله بالماء ويمسح أسنانه وكذلك عند الأنس لا سواكا مش قال السواكا وكذلك عند الأنس برضه فرقة للعافية أنسي ويوضيه كما يتوضى وضوءا عاديا. ثم بعد ذلك يغسل رأسه كما نفعل في الغسل تماما يغسل رأسه ويغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر طبعا جانب الأيمن من بطنه وظهره وجانب الأيسر من بطنه وظهره ويستخدم في ذلك الصابون لا بأس أنه يغسل الصابون مع رش الميت. يفعل ذلك مرتين أو أربع ويجي في الخمسة يستخدم أو يضع في الماء العطر الكافور وبحيث أن يكون الماء كله طيبا ثم يغسله هذه الغسلة بالإيه بهذا الكفر وبهذا يكون انتهى تغسيله للميت. وإن كانت امرأة كما شفنا أنهم بعد ذلك يمشطوها ثلاثة ضفائر ويجعلوها خلف ظهرها. طبعا يجوز للمرأة الحائض أن تغسل ولأن حيضتها ليست في يدها وكذلك الجنب إذا احتاج الأمر أن واحد جنب يغسل الميت لا بأس لأنه لا علاقة له بذلك. حتى لو أن الميت مات جنبا هل نغسله غسل الجنابة وغسل الوفاء؟ نقول له لا بل نغسله غسل الوفاء فقط لأنه ليس عليه تكليف جنابة دي المكلف وهو الآن غير مكلف بغسل الجنابة إنما إحنا مكلفين بأن نغسل الميت فالتكليف علينا إحنا أن نغسل الميت وهو ليس عليه تكليف في غسل الجنابة سواء ماتت حائضا أو مات جنبا أو نحو ذلك. وأما ما ثبت في حديث حنظلة أن تغسله الملائكة غسيل الملائكة فهذه كرامة لي لكن لم يقول أحد أن من مات هو جنب أن يغسل في لجنبته. بعدما انتهى من التغسيل انتقل بعد ذلك الى التكفين. قال باب في كفن الميت. وعلى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارض قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. يعني دول الصحابة ما هاجروا عشان هم هينالوا مناصب او مراكز او نحو ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فضلخ وهو يتكلم عن اثبات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله انه مؤيد من الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس لا لرغبة ولا لرهبة بخلاف الكفار الذين كانوا يعادونه فكانت الرغبة والرهبة عنده. يعني كنا دول يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يقول لواحد تعالى اسلم وهديك فلوس أو تعالى اسلم وهديك مركز لأنه كان لا يملك هذا صلى الله عليه وسلم ولا كان يملك ان يهدد واحد لو ما اسلمتش هعمل فيك كذا هنفيك هشربك هسجنك هقتلك. ما خلاش النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الرغبة ولا يملك الرهبة ولكن الكفار هم الذين كانوا يملكون ذلك. اللي يقتل فلان له جائزة كذا اللي هيسلم هنعمل فيه كذا فهم الذين كانوا يملكون الرغبة والرهبة. ومع هذا كله فإن الله عز وجل أيد الدين ونصر الدين ورفع الدين وانتصرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يدل على أنه مؤيد من الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي نصر دينه. فخباب يقول احنا هاجرنا عن النبي عليه السلام خمسة واحد يوم منتظر ان هو لما يهاجر يعني هم تركوا أموالهم وأراضيهم وما يملكون لله عز وجل ابتغاء وجه الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وتعليل ذلك أو بيان ذلك أن هذا المد الذي كان ينفقه الصحابة كان ينفقونه لله عز وجل لا يرجون من رأيه شيئا. يعني احتمال دخول الرياء أمر صعب جدا، رياء أن أي شيء يأتي الرياء، يعني هو بينفق عشان يرفع عشان يبني مسجد مثلا عشان لما ينزل انتخابات ترشحه، هو لا يملك هذا، هو عارف أنه فيش حد، فهو بينفق لله وحده دين من واحد. فهذا الإنفاق كان خالصا لله عز وجل. الأمر الثاني أن هذا الإنفاق كان سببا في نصرة الدين ورفعة الدين وانتشار الدين، فكأن هذا الإنفاق الذي كان ينفقونه في أوقاتهم وجهدهم وأموالهم مما ينفقه العبد في ميزان حسناته فيؤمن عليه الناس، فمن آمن فبسببهم وبسعيهم. فمهما أنفق المنفقون، لو إلى واحد دلوقتي مع أموال كثيرة وأنفق، هذا الإنفاق نتيجة إنفاق الصحابة، فهو إن كان يأخذ حسنات فهذه الحسنات في ميزان الصحابة أيضا، لأنه الدال على الخير كفاعل، وهم قد دلوا الناس على الخير، فانظر إلى الخير الذي يكون في حسناتهم إلى يوم القيامة. كم من الأمم دخلت في دين الله عز وجل بسبب جهاد الصحابة وإنفاق الصحابة وجهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكل من دخل في دين الله بسبب سعيهم وجهدهم فهم في ميزان حسناتهم. فانظر إلى هذا النصيف، هذا المد الذي أنفقوه، مهما أنفق الإنسان تأخذ كم حسنة هي هتأخذ وهم يأخذوا زيها، وفلان هيأخذ حسنات وهم يأخذوا زيها، وفلان يأخذ حسنات وهم يأخذوا زيها، فعندهم مضاعفات مضاعفات من هذه الحسنات، وأنت ربما تأخذ هذه الحسنات وربما يقتدي بك أحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، وربما لا يقتدي بك أحد فهي في ميزان حسناتك وحدها، مع أنهم تتضاعف عندهم هذه الحسنات كلها. فهنا خباب يعبر عن هذا الكلام فيقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، أي هذا الوجوب بوعد الله عز وجل، وليس كما تقول المعتزلة أن هذا يعني يجب بحكم العقل على الله عز وجل أن الفعل كذا يجب على الله أن يقع كذا، ولكن هذا الوجوب مما وعد الله عز وجل به عباده أن من فعل كذا فله ثواب كذا. فمن من مضى لم يأكل من أجره شيئا، لأنهم ما كانوا يقصدون ذلك. إنسان قد يفعل خيرا يبتغي به وجه الله عز وجل، خلاص تعز الخير انتهى الأمر، لكن إنسان قد يفعل خير يبتغي به وجه الله ثم الله عز وجل يفتح عليه من أبواب الدنيا لا بأس، لكنه لما فعل الخير لم يقصد به الدنيا، لكن الله عز وجل أعطاه وأثنى عليه الناس، وتلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ما يجيش واحد يقول لك اشمعنى أنا عملت وهو زي وده فتح له، لا يبقى دوت ليس فيه إخلاص، إنما أنفق لله عز وجل وجاهد الله سبحانه وتعالى لا تنتظر من الدنيا شيء. وهذا ما يعبر عنه الخباب فيقول فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، أي لم يفتح له من الدنيا شيئا. منهم مصعب بن عمير، وهذا هو مقصود الإمام مسلم في ذكر الحديث في هذا الموضوع. مصعب بن عمير هل يبتغي به وجه الله، كان مدللا، كانت أمه تأتيه بأحسن الثياب وأحسن العطور وكان مدللا عندها، فلما أسلم جربته من كل شيء، وما هي إلا أعوام قليلة، يعني هاجر مع النبي عليه السلام حتى تأتي غزوة أحد فيكون من الشهداء. فكيف كان حاله؟ يقول قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه، هذا العبد الذي كان مدللا وكان سريا لم يوجد عند موته كفنا يكفن فيه في أحد، وانشغل الناس فلم يجدوا لمصعب بن عمير إلا نمرة، نمرة يعني شملة تلفت بها رداء كده على جسمه خلاص طويل شوي يعني يغطي أعلى بدنه وأسفل بدنه أو إزار، فلم يجد إلا هذه النمرة التي كانت عند مصعب بن عمير فكفن فيها. وهذا يدل على أن تجهيز الميت يكون من ماله، كان له مال حتى لو أتى على ماله كله لأنه لا يجد هذه النمرة. ويدل على أن أقل الكفن ما يوالي السوء وهي الكمال أو السنة أن يكون ثلاثة لفائف، لكن هل يجوز أن يكفن في ثوبين؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات في عرفة وقصته دابته وكفنوه في ثوبيه، ويجوز أن يكون في ثوب واحد. نعم، لحديث مصعب هذا أنه لم يكفن إلا في هذه النمرة. قال أهل العلم فإن لم يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص لا على أقل الكفن ولا على أكثره، فقالوا إذا أقله إذا لم نجد ما يستر العورة، ما يستر العورة، فإن وجدنا ثوبا يدوبك يستر العورة ورأيناه به ودفن على ذلك. فإن كان هذا الثوب يغطي بعض بدنه بما فيه العورة يبقى نجعله على أعلى بدنه، حتى قال لو كان الثوب لو حطناه على أعلى بدنه هيكشف العورة يبقى نجعله عند العورة، نجعله عند العورة، فما كان من زيادة يعني حطينا من السرة للركبة في حتة زيادة شبر ولا شبرين خليه من تحت من فوق نجعله في الأعلى، نجعله في أعلى بدني. فالعبرة أولا بتغطية عورة هذا عند الضيق والشدة. فقال فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فقلنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، يعني قصيرة قط رأسه تطلع رجلين قط رجلين تخرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، إذخر حشيش يخرج من الأرض وهو معلوم في المدينة وهم يستخدمونه أحيانا، كانوا يستخدمونه يعني في بناء البيوت، بيجي يعملوا الطين الطين بيحتاج حاجة تمسكه في بعض فكانوا يخلطوا مع الطين ده الحشيش بحيث لما يليص الحيطة ويبني حيطة اللي يعملها قوالب أو كده تبقى متماسكة ثم جنب بعض، ويبقى هذا الحشيش يمسك الطين بعضه في بعض. وذلك العباس لما النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المحرمات في مكة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا تلتخط لقطرة إلا المنشد، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر يعني حشيش اللي هي الإذخر فإنه لبيوتنا يعني نستخدمه في بناء البيوت وفي المقابر نستخدمه كلب نغطي به الميت أو نحو ذلك. فقال عليه السلام إلا الإذخر، فالنبي عليه السلام قال اجعلوا هذا الحشيش عليه على رجليه. قال يعني الراوي اللي هو خباب ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها، يعني منا بقى اللي عاش وحسب انتصارات النبي عليه السلام وفتوحات في حياة النبي عليه السلام وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأينعت له ثمرته يعني فتحت عليه الدنيا فهو يهجبها يعني يجني هذه الدنيا التي فتحت عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير، طبعا هذا لا يصلح فيه في إخلاصه من الأول وش وعد إن كده إن ربنا رد عليهم أعمالهم، لكن هم هاجروا لله عز وجل لا يقصدون الدنيا، فلما جاءتهم الدنيا يبقى لا بأس أن تأتي. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس الحديث وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مصهر الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وبقر بن أبي شيبة وابو قريب ونظر يحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال قفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب دين سحولية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، الناس اشتريت له ليكفن فيها فطرثت الحلة وقفن في ثلاثة أثواب بيد صحولية، فأخذ عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. ذكرنا قلنا في الكلام بالنسبة للرجل الأنسب والأليق والأفضل في حقه أن يكفن في ثلاثة أثواب، ويستحب عدم المغالاة في هذه الأثواب، بل النبي صلى الله عليه وسلم كفن في هذه الأثواب ثلاثة أثواب بيض، استحب البياض ويجوز في غيره، لكن الأفضل هي البياض. يفرض واحد جاب أثواب ما هيش بيضة، هل يجوز التكفين ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل إيه؟ أن تكون بيضاء. وقال وهي سحولية يعني من البلد التي تصنع هذه الثياب، وهي من بلاد اليمن، وقيل نوع من الثياب من القط، نوع من الثياب من القط، ودخلنا بعبر أو بيبين هذا أكثر، يقول من قرصف يعني من قط، يبقى إما سحولية نسبة إلى البلد التي تصنع الثياب، ونسبة إلى نوع الثياب نفسه، ها، وأنها من القط. يقول ليس فيها قميص ولا عمام، وهذا ما ذهب لجمهور أهل العلم أنه لا يستحب القميص ولا العمامة للرجل، يعني ما يلبسوش عمامة ولا يلبسوش إيه قميص، إنما ثلاث لفائف تأخذ من أول بدن ولا تأخره. طبعا بعض العلماء بيقول لا يجوز، وهذا قول ضعيف، يقول يجوز القميص والعمامة، بيرد على هذا الحديث يقول إيه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني القميص والعمامة غير الثلاثة دول، هذه الثلاثة ليس فيها قميص ولا عمامة، بيقول لك إذا في قميص وعمامة بس غير الثلاثة، وهذا طبعا كلام إيه بعيد وفي تعسف وتكلف، والراجح والصحيح أنها ثلاثة أثواب ليس فيها غيرها، يعني لم يكفن في غيرها إلا هذه الأثواب الثلاثة، وذلك بأن توضع هذه الأثواب مفروضة على أشرة الغسل أو على المكان الذي نكفن فيه ثلاث طوابق فوق بعض، ثم نوضع عليه الميت ونضع نلف الأولاني من أحد شقيه ونجيب الشق الثاني على بدنه، وهكذا اللفافة الثانية واللفافة الثالثة، والأفضل إن احنا نجعل يعني نأتي من طرف اليمين أولا على طرف الشمال، وبعدين طرف الشمال على طرف اليمين، يعني طرف الثوب من عند يده الشمال نخليه آخر حاجة، ليه؟ عشان لما نحطه في القنف يبقى الطرف الشمال هو اللي جاي من فوق لتحت لا يسقط، لكن هو بالعكس الطرف الشمال هو اللي جاي من عند يده اليمين على ناحية الشمال، لما نحطه في القنف في احتمال ايه؟ احتمال ان يسقط. فنلف هذه الثلاث لفائف، طبعا لو عمل العكس كمان صحيح، لو عمل العكس كمان صحيح مش غلط، يعني المهم اهم حاجه ان نلف في هذه الثواب الثلاث. قالت اما الحله، الحله هو الثوب او اللباس المتكون من ثوبين، اللباس يتكون من ثوبين ازار ورداء، ودلوقتي ايه بنطلون وجاكيت، هاي يقال لها برضك حله اللي هي البدله يعني. الحلة اللي كانت عند العرب هو الثوب المتكون من او اللباس يعني المكون من قطعتين الازار والرداء. فبتقول واما الحلة فانما شبه على الناس فيها، بعض الناس ظنت النبي عليه الصلاة والسلام اتكفن في حلة يعني في ثوبين. طبعا قالت سبب الاشتباه ايه؟ انها اشتريت له يعني الناس راحوا جابوا الحلة عشان يكفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام بإزار الرداء، ولكن تركت الحلة. طبعا في ناس شافت الحلة جاية فقالت ايه؟ الرسول كفن في هذه الحلة إزار الرداء، ولكن حقيقة الأمر ايه؟ تعرفوا سلاعش أن الحلة تركت وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسواب الثلاثة، وأخذ الحلة عبد الله بن أبي بكر. ليه؟ قال لك أكفن فيها أنا، قال لي لما أموت أكفن فيها نفسي. وبعدين رجع نفسه قال الله لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنوا فيها، إن ربنا صلى الله لا يختار لرسوله إلا الأفضل. عشان كده لما مات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا يا ترى نضرح له يعني نعمله شق ولا لحد؟ فقالوا خلاص كان هناك رجل يضرح ورجل يلحد، فقالوا نبعث لهم الاثنين، اللي يجي الاول الى هذا ايه اللي اختاره الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني فجاء الذي يلحد، فلحدوا للنبي صلى الله لحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن ابي بكر فهم هذا وقال لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنوا فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وحدثني علي بن حجر السعدي اخبرنا علي بن مصر حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر. لعل ده طبعا ايه الاستفسار، اشمعنى عبد الله بن أبي بكر اللي خده؟ يبقى هو اللي اشتراها هو اللي جابها، وبعد كده لما منعت الحلة او تركت أخذها هو. قال ثم نزعت منه يعني بعد ما أدرج فيها النبي عليه السلام يعني تلفت عليه الحلة نزعت منه وقفن في ثلاثة أسواب سحول يمانية يعني من بلاد اليمن ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. وحدثناه بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن اياس وابن عيينه وابن ادريس وعبد رفيع عن الحديث، وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد، وليس في حديثهم قصه عبد الله بن ابي بكر. وحدثني ابن ابي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أسواب سحولية. فهذا ما يتعلق بالكفن، وقد ذكرنا صفته، إلا أن أهل العلم اختلفوا في كفن المرأة فبعضهم يرى أنها تكفن مثل الرجل في ثلاثة أسواب، وأكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن المرأة تكفن في خمسة أسواب وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح حديث لم يذكر سنة إلا أنه حكم بصحة الحديث أن المرأة تكفن في خمسة أسواب، وهذه الأسواب خمار على رأسها وإزار على وسطها يعني إزار يكون في الوسط وخمار على الوجه وقميص يكون على كتفيها اللي هو درع ثم لفافتين يبقى كده هذه الخمسة أسواب تكفن فيها المرأة. وأما من يقول كفنوها مثل كفن الرجل فهو يرى ثلاثة أسواب مثل الرجل تماما ويكفن فيها كطريقة الكفن الذي قلناه للرجل. ونقف عند هذا القدر، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم صالح الأعمال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.